أيها الأحبة، موضوع هذه المحاضرة البدار البدار، وقد أخذته نصاً من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله العافية. وفي سنن الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، يقول أيضاً صلى الله عليه وسلم ناصحاً ومحذراً لأمته: بادروا بالأعمال سبعاً، أي سبعة صوارف وفتن، بادروا بالأعمال سبعاً. هل تنتظرون، وفي رواية ما تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، مفنداً يعني المخوض من الفند وهو الكذب أو الخطأ، وهو الذي الكبر الذي يؤدي إلى الخرف والهذيان وذهاب العقل، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أي الموت الذي يأتي بغتة ويجهز على صاحبه بسرعة، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، وفتنته من أعظم الفتن. هذا السادس. وأما السابع قال: أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. فالساعة هي أدهى الدواهي وأعظمها وأشقها وأمر من كل ما سبقها من هذه البلايا والمصائب. بادروا بالأعمال، وهذا النص والأمر جاء في أحاديث كثيرة، لعل فيما ذكرته دلالة واضحة على ضرورة المبادرة بالأعمال الصالحة والحرص على الطاعات والتجافي عن المنكرات وأسباب الفتن، حتى إذا نزلت الفتنة بالعبد عصمه الله عز وجل بإيمانه وطاعته لمولاه، فإن الله عز وجل ولي من تولاه، ولا يخذل عبدا أطاعه واستقام على هداه. ولهذا قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي، أي بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، فلا يضل ولا يشقى، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ضمن الله عز وجل لمن أطاعه واتبع هداه والتزم بشرائعه امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، ضمن له عز وجل الهداية والبصيرة في الدين، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وضمن له أيضا الأمن والسعادة الحقيقية، ليس في الدنيا فحسب، وإنما في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، فلا يضل ولا يشقى، لا في دنياه ولا في آخرته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري وغيره: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر. نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه المقربين. من عادى لي وليا، وأولياء الله هم المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى ليست يا أخوان مجرد ادعاء باللسان أو دعوا وكلاما بلا برهان، التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أي على بصيرة وعلم، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، أي على بصيرة وعلم أنها معصية، تخاف عقاب الله. ولهذا قال: بادروا بالأعمال سبعة. وفي الحديث الأول قال: بادروا بالأعمال، أي أسرعوا إليها واجتهدوا في فعلها لتعصمكم حينما تنزل الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. والعمل الصالح الذي ينفع صاحبه ويرفعه عند الله درجات ويعصمه من الفتن هو الذي توفر فيه شرطان مهمان: الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون موافقا لشرع الله. فأي عمل تخلفت فيه المتابعة أو الإخلاص لله عز وجل فهو عمل حابط لا قيمة له. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه المتابعة، أن يكون العمل على وفق شرع الله. ولهذا قال الله عز وجل منكرا على أهل البدع وأهل الشرك: أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحب غير مقبول منه. والثانية قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص لله عز وجل، فهذان هما شرطا صحة العمل وقبوله: الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا موافقا لشرعه وخالصا قد ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. هذا هو العمل الذي أمر به الله عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يملأ القلب إيمانا وتقوى وينفع صاحبه عند حلول الفتن. يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نسأل الله الكريم من فضله. ما معنى قوله سبحانه وتعالى: كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله؟ المقصود أن الإنسان إذا قام بالفرائض واجتهد أيضا بإتباعها ما تيسر له من النوافل، من نوافل الطاعات عموما: الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة وغير ذلك مما هو خارج عن الواجب والمفروض، إذا فعل ذلك فإن الله عز وجل يرضى عنه ويحبه فيكرمه بأعظم كرامة، ألا وهي أن يملأ قلبه بالإيمان والتقوى، فيعصمه بذلك من الوقوع في معصيته أو القعود عن طاعته، هداية من الله وتسديدا. فهذا معنى قوله: حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، إلى آخره. أي أن الله عز وجل يعصمه بالإيمان والتقوى، فلا ينطلق بصره إلى حرام، ولا ينصت بسمعه إلى حرام، ولا يبطش بيده في حرام، ولا يمشي برجله إلى حرام، هداية من الله تعالى وتسديدا، كما قال ربنا عز وجل في محكم القرآن: والذين اهتدوا، أي بفعل الطاعات والعبادات، زادهم هدى. سبحانه بعث هممهم على طاعته ومراضيه سبحانه، ويسرها عليهم، وأذاقهم حلاوة الطاعة ولذة المناجاة، فتكون هذه الطاعات أغلى عندهم من الطعام والشراب والمنام. ولهذا سبحان الله قال عن أهل الإيمان والتقوى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كأن بينهم وبين فرشهم عداوة وجفوة لشدة ما يجدون من لذة الطاعة وحلاوة المناجاة. نسأل الله الكريم من فضله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويقول عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم، بعبادتهم، بتقواهم، بصلاحهم. فإذا كان أحدنا أيها الأحبة يشتكي من ضعفه في العبادة ورقة دينه وقلة إيمانه ومن تسلط الشياطين عليه وكثرة الفتن التي تتوارد على خاطره وكثرة الصوارف عن الخير والدواعي إلى الشر والمنكر والفاحشة، ويسأل من نجاه، أين المخرج، كيف الخلاص، فهذا هو العلاج. أعظم وسيلة هو تقوية التقوى، وذلك بفعل الطاعات والتجافي عن الفواحش والمنكرات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى أن قال ولئن سألني لأعطينه. تسأل ربك الثبات حتى الممات، تسأله الهداية والتوفيق وأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه والباطل باطلا ويرزقك اجتنابه، يستجيب الله لك ويكون عز وجل هو الهادي لك وهو الموفق والحافظ والناصر والمعين. ولهذا قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا أنفسهم في طاعة الله والدعوة إلى دينه وإعلاء كلمته والنصح لعباده والسعي في الخير في الأرض امتثالا لأمر الله، ما جزاؤهم؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ضمن الله عز وجل لمن جاهد نفسه في طاعة الله مخلصا لله عز وجل، جاهدوا فينا لا لأجل دنيا أو رياء أو سمعة أو مدح أو شهرة أو ثناء أو مال، اجتهدوا في الطاعة والنصح للناس ونشر الخير في الأرض، يريدون ما عند الله. قال لنهدينهم سبلنا، ضمن لهم الهداية إلى سبل الخير والبر والتوفيق والسعادة والهناء في الدنيا وفي الآخرة. ثم أكد ذلك بقوله وإن الله لمع المحسنين، المحسنين الذين أحسنوا في طاعة الله وأحسنوا إلى عباد الله امتثالا لأمر الله، وكلها عبادات، أي معهم المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والهداية والتسديد والتوفيق والإعانة من الله سبحانه. يقول قتادة رحمه الله من يتق الله يكن الله معه، أخذه من هذه الآية وأمثالها، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هي بمعنى الآية السابقة. قال من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والهادي الذي لا يضل، والحارس الذي لا ينام. سبحانه، الله أكبر يا أخواني. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، هذه أيضا الولاية الخاصة مثل المعية الخاصة. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولهذا تجد أهل الكفر وأهل الفجور في عمى وضلال وظلمات، يقعون يا أخوان في البدع والخرافات والشركيات والضلالات التي والله يا أخوان تصطدم مع العقل السليم والفطرة المستقيمة. لكن كما قال الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لا يشعر يا أخوان بفضل النور وقيمته من عاش في الظلام، فيكون حاله كحال أعمى خرج في ظلام دامس وليل مدلهم لا يدري ما واطن قدميه وماذا يواجه في طريقه، هذا حال الكافر. ولهذا قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لا إله إلا الله. الذين آمنوا ليست قولا فقط باللسان أو دعوا بلا برهان، حققوا الإيمان بالطاعة والعبادة والاستقامة على أمر الله وتعظيم حرمات الله وشعائره. والذين كفروا من أولياءهم؟ الله أكبر يا أخوان، نسأل الله العافية من هذه الحال. أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال ومن يعش عن ذكر الرحمن، أن ينصرف عن طاعة الله عز وجل. الذكر يشمل كل أنواع الطاعات، وأقم الصلاة لذكري. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له، شوف البلاء، نسأل الله العافية والعقوبة، نقيض له شيطانا فهو له قرين، يلازم في الليل والنهار واليقظه والمنام وفي مدخله ومخرجه وحركاته وسكناته، نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. انظر ما عليه اليهود والنصارى والضالون من المنتسبين للإسلام، ما عليه الرافضة المجوس، وما عليه غلاة الصوفية وغيرهم من أهل البدع والضلالات. تجد أن عندهم من الضلال والشركيات والبدع ما يتنافى مع أصول الدين وثوابت الشريعة وقواطع الملة، ومع ذلك تجد الواحد منهم مقتنع بأن هذا هو الحق ويستميت في الدفاع عنه والتعصب له وقتال أهل الحق. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وهذا والله أحبتي من أعظم الفتن وأخطر البلايا، أن يلبس الباطل لبوس الحق، وأن تختلط الأمور وتشتبه على الإنسان فلا يميز بين السنة والبدعة والحق والباطل والطاعة والمعصية، ولا سبيل إلى ذلك إلا الالتزام بالكتاب والسنة. ولهذا كان العاصمة من الضلال والجامعة لكل الأسباب التي سأذكرها بعد قليل وأفصلها هو تقوى الله عز وجل، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله أحد خيار التابعين: ادفعوا الفتنة إذا وقعت بالتقوى. قيل له: وما التقوى؟ قال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، هذا العمل الصالح، إخلاص المتابعة، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى ما هي، انظروا من السائل ومن المسؤول، السائل عمر رضي الله عنه وهو أعلم الناس بهذا، لكن أراد أن يعلم الآخرين، وفعلا تعلمنا منه إلى اليوم رضي الله عنه، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه الذي أجابه بجواب سديد. قال له عمر: أخبرني ما التقوى. أبي بن كعب حافظ القرآن والفقيه العالم، قال: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت، يعني أني كنت حريصا على معرفة مواطئ قدمي والبعد عن الأشواك التي قد تصيبني، يسير على نور وهدى ولا يخبط خبط عشواء أو يقتحم الأمور بلا بينة ولا بصيرة. قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. التقوى أيها الأحبة حساسية في النفس وشفافية في القلب وإيمان صادق يجعل صاحبه يحذر من كل معصية تنقص عند الله قدره وتضعف إيمانه، وتحمله أيضا على الاجتهاد في الطاعات والمنافسة في الباقيات الصالحات والحرص على استباق الخيرات. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم، يعني أحذركم تحذيرا شديدا، إياكم ومحقرات الذنوب. المحقرات جمع حقير، التي يحتقرها الإنسان ويستصيرها من صغائر الذنوب، فما بالك بالكبائر والموبقات. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ثم ضرب لهن صلى الله عليه وسلم مثلا: كمثل قوم خرجوا في سفر فحضر صنيع القوم، أي غداءهم أو عشاءهم، قال: فانطلق هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود، حتى جمعوا حطبا وأججوا نارا وأنضجوا ما طبخوا فيها. نعم أيها الأحبة، هكذا تفعل الذنوب بالقلوب، إنها تحرق الإيمان، فيذهب ويتلاشى شيئا فشيئا حتى ربما يزول بالكلية والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل ناصحا لعباده ومحذرا لهم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فتنة، هذا الذي نتحدث عنه، أعظم سبيل لفتح باب الفتن والولوج فيها والهلاك بها هو معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي ليحذر أولئك المحادون لله عز وجل بأنواع العصيان أن تصيبهم فتنة، أي زيغ في قلوبهم وضلال عن الحق وعماية بعد الهداية، أن تسلب منهم نعمة الإيمان التي هي أعظم النعم وأجلها على الإطلاق، لأنهم لم يرعوها حق رعايتها ولم يحفظوها حق حفظها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. ولهذا قال عز وجل في آية أخرى: واتقوا فتنة، فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. لا تأمن أيها المسلم، وقد أكرمك الله بأعظم كرامة وأنعم عليك بأجل نعمة على الإطلاق، وهي نعمة التوحيد والإيمان والإسلام، لا تأمن إذا عصيت الله ولم تحفظ هذه النعمة وتقيدها بالطاعة والبعد عن المعصية أن يسلبها الله عز وجل منك فترتد من الإيمان إلى الكفر ومن التوحيد إلى الشرك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال قبلها أيضا بآية عظيمة ومخيفة، يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكم أيها المسلمون جميعا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهو عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يدعوان إلا إلى خير، وما فيه سعادتنا وحياتنا الحقيقية وفلاحنا وصلاح أمرنا في الدنيا والآخرة. فإن لم نفعل يا ربنا، إن لم نستجب لأمرك ولأمر رسولك صلى الله عليه وسلم، قال محذرا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه والله أخوان أعظم فتنة، هذه أعظم فتنة، يحول بين المرء وقلبه وأن الله شديد العقاب. يحول بين المرء وقلبه إما بالموت القاطع المجهز الذي يأتي بغتة ويحرم الإنسان من استدراك ما فات والمصارعة إلى الخيرات فيندم ولا تساعة مندم، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من ميت مات إلا ندم. كل الأموات إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب، أي استعتب ربه واسترضاه وتاب إليه سبحانه وتعالى. تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. قد يكون كفنك الآن قد نسج وعرض في السوق وغدا يشترى لك ثم تلف به إلى قبرك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. مسكين هذا الإنسان يتجافى عن الموت ويتجنب بكل الوسائل ولا يدري أنه إذا جاءت ساعته لا يغني فيه طب ولا طبيب ولا راق ولا رقية، كما قال الله عز وجل: والتفت الساق بالساق وظن أنه الفراق، يعني أيقن وظن أنه الفراق. طبعا يدعون الراقي لكن لن ينفع، لن ينفع. فكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. لا تغترر بشباب ناظر خضل فكم تقدم قبل الشيب شبانه. لا تظن أخي الشاب أن الموت خاص بالشيبان والكبار، ولا تظن أيها الصحيح المعافى أن الموت خاص بالمرضى، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت روحاهما ليلة القدر. الأمر الثاني الذي يحال به بين المرء وقلبه إذا عصى الله عز وجل، إما بترك طاعته أو الوقوع في محارمه وانتهاك حدوده، وربما يكون أخطر من الموت يا أخوان، هو ألا يوفق الإنسان للتوبة ولا يعان عليها، فيغريه الشيطان بفعل المعصية ويقول له افعلها ومتع نفسك ثم تب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا ما يردده أهل الشر والفسوق والفجور عندما يريدون فعل المعصية أو يراودون ضحيتهم على انتهاك أعراضهم وحرماتهم، أو ليشاركوهم في السرقة أو الفجور وأكل أموال الناس بالباطل أو غير ذلك. الله تواب رحيم، افعلها ثم تب، والتوبة تجب ما قبلها، وهي كلمة حق يراد بها باطل. فإذا فعل الإنسان هذه المعصية خصوصا إذا كانت من الكبائر، هان عليه فعلها في المرة الثانية، ثم يكون فعلها في الثالثة أسهل وأهون، ثم هكذا لا يزال يفعلها مرة بعد مرة حتى يسقط استقباحها واستبشاعها واستنكارها من قلبه. وربما تصبح مع كثرة الفعل والممارسة ملكة ثابتة وهيئة راسخة في قلبه لا يستطيع الفكاك منها، وهذه الفتنة، فيموت والعياذ بالله وهو على هذه الحال مصر على المعاصي الكبار. والمصيبة الأخرى وهي جزء من هذه الفتنة أن هذه المعصية تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، فهذه تعدو إلى ثانية والثانية إلى ثالثة، وهكذا حتى تكثر المعاصي والفتن ويقعد عن الطاعات والواجبات. وهذا أمر الله والله المشاهد.
محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو هيئة حقوق الإنسان والأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعنوان البدار البدار، حيث بيّن الشيخ في بداية محاضرته الأدلة الواردة في المبادرة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة، ثم بيّن شروط قبول العمل الصالح بالإضافة إلى بيان أهم أسباب التقوى، ثم وقف مع سبل النجاة والمخرج من الفتن. وبعد أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ عبد العزيز الفوزان محاضرته ببيان موقفنا من الفتن وكيف نتعامل معها، فيقول فضيلته:
لنتق الله، فتحت علينا أبواب الفتن أيها الأحبة، وهنا يأتي دور العمل الصالح ومجاهدة النفس لطاعة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، يعني في الفتنة، حينما تختلط الأمور ويلتبس الحق بالباطل، قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، لا إله إلا الله. انظر عظم شأن العبادة خصوصا أيام الفتن كهذه، الفتن العاصفة التي نعيشها، فتن الشهوات التي تقدح في مسلمات العقيدة وثوابت الشريعة وأصول الملة، حتى وجد الملحدون من أبناء وبنات هذا البلد المبارك، والذين هم في الأصل كلهم مسلمون، ووجدنا من يتجرى على جناب رب العزة سبحانه وتعالى وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى القرآن والتشكيك في محكماته وفي مسائل الحلال والحرام المقطوع بها. ومن الفتن أيضا الالتباس الحق بالباطل، حتى صار بعض الناس والعياذ بالله يفعل أنكر المنكرات وأشد الموبقات، ويحسب أنه يحسن صنعه ويتقرب إلى الله عز وجل بالظلم والعدوان، كحال هؤلاء الإرهابيين والمجرمين الذين أفسدوا في الأرض وقتلوا المعصومين من المسلمين وغير المسلمين، ويظنون أنهم مجاهدون مناصرون لدين الله، وهم والعياذ بالله أبخس الناس بضاعة وأشد الناس ضلالة، وعملهم من أشد أنواع الغدر والظلم والعدوان، وأكبر أسباب الصد عن سبيل الله وتنفير الناس عن دينه، فتنة والله يا أخوان وضلال. وأيضا النوع الثاني فتن الشهوات والإرادات الفاسدة، وعلى رأسها يا أخوان فتنتان عظيمتان شديدتان تلي بها أكثر المسلمين اليوم، فتنة المال وفتنة النساء. ومنهما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير في أحاديث كثيرة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. الله أكبر، امتحان وابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، خلقنا الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالفتنة هي مسبار الاختبار ومحك الإيمان وتمحيص القلوب، فنبتلى بالخير والشر وما نحب وما نكره، لينظر الله عز وجل كيف نعمل، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما سنعمل، والصالح والطالح قبل أن نخلق، بل قبل خلق السماوات والأرض، لكن لتقوم علينا الحجة. ويظهر من يعبد الله اختيارا ويطيع سبحانه وتعالى ويبتغي مراضيه ممن يعبد أهواءه وشهواته ومعاصيه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ننظر نسأل الله العافية، إلهه هواه، جعل معبوده ومألوهه ومرشده هو الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ نسأل الله العافية والسلامة. قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا شر الدنيا ومحبة المال ومحبة الجاه والرئاسة والشهرة وغيرها مما يطلبه الناس في هذه الدنيا، فيطلبونه بالحرام والعياذ بالله، وبأنواع الحيل التي لا يرضاها الله عز وجل، وفيها من الظلم لأنفسهم ولعباد الله الشيء الكثير. واتقوا فتنة النساء. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال في الحديث السابق في بقيته: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وخاصة اليوم بعد أن كشفت العورات وكثر التبرج والسفور، وأصبح والعياذ بالله بإمكان الإنسان وهو في عقر داره أن يشاهد والعياذ بالله أغلظ عورة وأكبر فاحشة، وإذا لم يكن عنده دين رادع وعقل زاجر ومراقبة لله عز وجل صادقة، فإنه سيتلطخ بذلك. وإياك أخي الحبيب، ثم إياك أن تقول: دعني أنظر مرة واحدة وأستغفر الله، فإنك إن فعلت بدأت بأول خطوة نحو الهاوية. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. سبحان الله، والله يا أخوان ما لنا حجة، لقد أعذر الله عز وجل إلينا ونصح لنا إن كنا نريد مصلحة أنفسنا. لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، والطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بخطوة واحدة، والنظرة الحرام تجر إلى أخرى، ثم تبدأ الفكرة ثم الخطرة ثم العزم ثم الوقوع في الفاحشة. فاتقوا الله في العذارى، فالعذارى يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر. جعل النظر الحرام زنا والعياذ بالله، لأنه طريق إلى الزنا ووسيلة إليه. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها اللمس، وفي رواية البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، الذهاب إلى أماكن الفاحشة وأماكن الاختلاط والسفور والتبرج. تذهب إلى المجمعات التجارية وغيرها، ليس لا لحاجة إلا لتشاهد الغاديات والرائحات، نسأل الله العافية، وربما لتقتنص الفرائس ما أمكن كذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من العواصم من الفتن أيها الأحبة، البعد عن مواطن الفتن وأماكن الريب. ولهذا قال الله عز وجل، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قال سبحانه وتعالى ولا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، فجفف منابع الفتنة وقطع كل طريق يمكن أن يوصل في نهايته إلى الشهوة المحرمة وإلى الزنا. ويقول صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم بالدجال، انظر هذه الوصية العظيمة، إذا سمعتم بالدجال فلا تأتوه. أنت تعرف أنه الدجال الذي تستعيذ منه في كل صلاة في التشهد الأخير، وتعرف صفته وأنه أعور، وربنا ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر، مواصفات ظاهرة، لكن مع ذلك يقول، إذا سمعتم بالدجال فلا تأتوه، فإن الرجل يأتيه يظن أنه مؤمن فيفتن به، فيفتن به أو فيتبعه. إياك أن تذهب يا أخي إلى مواطن الفتن، إلى هذه الأسواق والأماكن الموبوءة، إلا مع غاية التحفظ إذا ابتليت بها، أو تذهب إلى قرناء السوء وأهل الفحش والفجور، أو تذهب لتشاهد صور النساء السافرات في المجلات والصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر الجوال وغيرها، ثم تريد السلامة، ثم تريد السلامة. لا يمكن يا أخي، لا يمكن أن تقع في المكان الآسن النجس ثم تريد الطهارة والخروج منه سالما. فهذا أصل يا أحبتي في العصمة من الفتن، البعد عن مواطن الفتن والحذر منها أشد الحذر. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، حديث في صحيح مسلم، وهو والله يا أخوان حديث عظيم الشأن جليل القدر. قال، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، قال فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال، ما من نبي بعثه الله من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. سبحان الله، دين الله عز وجل إنما نزل رحمة للعالمين، ما أمر بشيء أي شيء إلا لما فيه من الخير والنفع والمصلحة والسعادة والهداية لعباد الله في الدنيا والآخرة، وما نهى عن شيء أي شيء لكي يحرج العباد أو يمنعهم من لذة يريدونها، لكن إنما منعهم وحذرهم من لما في فعل ذلك من الضرر والمفسدة والشر الذي يلحقهم إن في الدنيا وإن في الآخرة وإن فيهما معا. فنحمد الله عز وجل الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها فتن وأمور تنكرونها، فتجيء الفتنة فيقول الرجل هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء الأخرى فيقول هذه هذا، وكل فتنة هي أكبر من سابقتها. نسأل الله العافية. يا رسول الله، ما المخرج؟ ما النجاة؟ انظر الجواب، قال، فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بمثل الذي يحب أن يأتوا به إليه. تريد النجاة، السلامة من الفتن والضلال؟ تريد الجنة ورضا الله؟ حقق إيمانك واثبت على طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته. ومن أعظم الطاعات وأجل القربات وأحبها إلى الله وأزكاها عنده وأحظاها لديه وأثقلها في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة، الخلق الحسن، الذي مع الأسف الشديد يجهله كثير من المسلمين اليوم، ويفرطون فيه تفريطا شديدا، وقد تجد الواحد منهم حريصا على صلاة الليل وصيام النهار وقراءة القرآن، وهو مشكور مأجور إن شاء الله في هذا، وهي عبادات عظيمة، لكنه فرط فيما هو أعظم منها شأنا وأحب إلى الله وأعظم أجرا، ألا وهو حسن الخلق والإحسان إلى كل الخلق من قريبين وبعيدين وصالحين وفاسقين. حسن الخلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. أثقل الأعمال وأعظم الطاعات التي توضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة هو الخلق الحسن، إذا أريد به وجه الله عز وجل وصاحبته النية الصالحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصوام القوام. حسن الخلق الذي لا يكلفك شيئا يذكر، وبه تكسب محبة الله ومحبة الناس، تبلغ درجة من يصوم النهار لا يفطر أبدا ويقوم الليل لا يفطر أبدا. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم إسلاما وأرفعهم مقاما وأحبهم إلى الله وأحبهم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة هم أحاسنهم أخلاقا. لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا. هذه صيغة تفضيل يا أخوان، وكلام من لا ينطق عن الهوى ولا يقول الكلام جزافا عليه الصلاة والسلام. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. سبحان الله، حسنكم أخلاقا مع كل الناس بما فيهم الأهل، ولكنه أكد على حق الأهل مرة أخرى فقال: وخياركم خياركم لنسائهم. فالأهل هم الأحق بالبشر وحسن الخلق والإحسان بكل قول جميل وفعل حميد. إذن بادروا بالأعمال، بالأعمال الصالحة فيتنا كقطع الليل المظلم. وانظروا هذا التحذير الشديد، يقول: سارع للطاعات قبل أن تقع هذه الفتن حتى يعصمك الله بإيمانك وتقواك وصلاحك. فإن وقعت الفتنة أيضا فاجتهد في الطاعة وأكثر منها. ولهذا قال: العبادة في الهرج، يعني في الفتنة، كهجرة إلي. كيف صارت العبادة في الفتن يا أخوان كالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأنتم تعرفون عظم شأن الهجرة وكثرة فضلها، وهجرة أيضا ليست كهجرة عادية، هجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأنك صحبته في هجرته من مكة إلى المدينة في أجرها وثوابها. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن هذه العبادات والطاعات هي أعظم عاصم من الوقوع في فخاخ هذه الفتن والحماية منها. ولهذا صارت العبادة غالية الثمن في الفتنة. الأمر الثاني أنه إذا كثرت الفتن والقيل والقال وسفك الدماء شغل الناس بهذه الفتن، شغلوا عن الطاعة والعبادة، بل ربما قصروا حتى في الواجبات، فصار المنقطع منهم للعبادة الحريص عليها الذي هجر هذه الفتن وابتعد عنها كمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كهجرة إليه، لأنه هجر هذه الفتن وابتعد عن أسبابها. وهنا في الحديث السابق قال: بادروا بالأعمال، ما تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. يعني عليك باغتنام هذه النعم قبل حلول أضدادها. إذا كنت في غنى فالغنى فيه سعة وبسطة وقدرة على البذل والعطاء، وفيه راحة للنفس، تستطيع أن تتفرغ للعبادة وأن تنافس في الخيرات بأن يكون لك سهم في كل سبيل خير قبل أن يحل ضده وهو الفقر فتحرم هذا الخير. اغتنم خمسا قبل خمس: صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك. أي اغتنم هذه النعم قبل حلول أضدادها وقبل أن تشغل بما سواها. هذا الأمر الأول، وهو الذي يجمع كما قلت لكم كل أسباب الوقاية من الفتن، وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في هذه الأحاديث، الأعمال الصالحة. إذن الأمر الجامع أيها الأحبة للنجاة من الفتن هو المبادرة إلى الأعمال الصالحة وتحقيق التقوى بمعناها الشامل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من نجاه؟ من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والله يا أخوان إن أكثر الناس اليوم إنما يؤتون من قبل ألسنتهم وظلمهم لعباد الله وهم لا يشعرون. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، ففيه السلامة من الفتن، من المناظر المحرمة والمسامع المحرمة ومن ظلم العباد وغيرهم، إلا لحاجة مع التحفظ والورع والحذر من ظلم العباد وانتهاك حرماتهم. قال: وابكي على خطيئتك، فعندك من الأخطاء والعيوب ما فيه كفاية لمن أراد النجاة، لمن أراد النجاة. الأمر الثاني مما يعصم عن الفتن وهو داخل في عموم التقوى، الإخلاص لله تعالى. المخلص المراقب لله عز وجل معصوم بعصمة الله عز وجل له إذا ابتلي بفتنة. ولنا في يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام أعظم عبرة، لما راودته امرأة العزيز عن نفسها وكانت ذات منصب وجمال وهو شاب في غاية الفتوة والشباب، كما أنه يعامل معاملة العبد الرقيق ليس له عشيرة يخشى على سمعتها أو يخشى الفضيحة، وبالإضافة لهذا فقد أغلقت الأبواب وأمنته وراودته بالقوة، فوقع في فتنة عظيمة لا يكاد ينجو منها أحد إلا من عصمه الله. عصم بماذا؟ بإخلاصه وصدقه مع ربه سبحانه، كما قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي الذين استخلصهم الله عز وجل واصطفاهم لنفسه. وفي قراءة أخرى سبعية من قراءة السبع الثابتة القطعية: إنه من عبادنا المخلصين. ولا تعارض بين القراءتين، فإن الله عز وجل إنما استخلصه واصطفاه لنفسه لإخلاصه وصدقه مع ربه سبحانه. وتعرفون جميعا قصة النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وكيف أنجاهم الله عز وجل بإخلاصهم لله وطاعاتهم التي دعوا الله عز وجل وتوسلوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة خصوصا عندما تدلهم الفتن ويلتبس الحق بالباطل، فالمرجع هو الكتاب والسنة، وهما الفيصل في كل ما يختلف فيه الناس، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي خير لكم دنيا أخرى وأحسن مآلا وعاقبة في الدنيا والآخرة، ذلك خير وأحسن تأويلا، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يتبع ذلك سبب عظيم جدا، ألا وهو التسلح بالعلم الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. العلم المأخوذ من الكتاب والسنة هو العاصم من الضلال، وهو الهادي أيها الأحبة في ظلمات الجهل والفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم، يعني العلم الشرعي، فريضة على كل مسلم، ومسلم جنس يشمل الرجال والنساء. يتبع ذلك وهو السبب السادس الحذر الشديد من أئمة الضلالة وأدعياء العلم والمتصدرين للفتوى وليسوا من أهلها، وما أكثرهم في زماننا اليوم، سواء كانوا من دعاة الشهوات والإرادات الفاسدة وتسهيل المنكرات وتطبيعها في المجتمعات وجر الناس إليها وهم جند الشيطان قاتلهم الله، وهم كما قال صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وأحيانا يتكلم باعتبار أنه ناصح ومحب كما كان فرعون. أصبح فرعون واعظا الذي يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد، ويقول عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، ويقابلهم في الجانب الآخر دعاة الشبهات والضلال واستحلال الحرمات باسم الإسلام والجهاد في سبيل الله. وكم بلينا بهؤلاء، ولأن العلماء الربانيين الراسخين في العلم وقفوا في وجوههم وكشفوا ضلالاتهم، وأن أعمالهم لا تمت للإسلام بصلة وإن ادعوا ذلك، وأنها تنفير من الإسلام وليست جهادا في سبيله وإعلاء لكلمته. أيضا ولعلي أختم به، الإكثار من الدعاء وسؤال الله عز وجل الهداية والثبات وسؤاله العصمة من الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. والله تعالى يعلمنا فيقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أسمعك تكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أتخاف يا رسول الله؟ قال وما لي لا أخاف، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. شوف الفتن كيف تتوارد على القلب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها يعني ودفعها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة إلى يوم القيامة نسأل الله الكريم من فضله، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، نسأل الله العافية، يكون إلهه هوى كما ذكرنا في الآية. فالإكثار من الدعاء. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لعلي يا علي سل الله الهدى والسدد أكثر من قول اللهم اهدني وسددني. كان من دعائه الكثير الذي يردد كثيرا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. فالإكثار الإكثار من الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله من الفتن، استعيذوا بالله من الفتن، وأمرنا عليه الصلاة والسلام في الصلاة بالتعوذ من أربع، أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويتبع ذلك أيضا التحذير من الفتن، وأن نتواصى بذلك أيها الأحبة. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يزيننا بزينة الإيمان، ويجعلنا هداة المهتدين، وأن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها، وأن يهدي ولاتها وشعبها إلى ما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوال المسلمين ويلطف بهم ويكشف ضرهم وينصرهم على عدوه وعدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.